برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
تحية طيبة لكم من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج، أقدمها لكم أنا عماد طفيلي. نتحدث في حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة عن الأدب الروسي الحديث وعن مميزاته والجوانب والمواضيع التي يتناولها، ومن هم رواد الأدب في روسيا حاليا، ولمن يقرأ الروس اليوم.
برنامج الإنسان والثقافة.
روسيا هذه الدولة الأوراسية الشاسعة والتي تكسو الثلوج معظم أراضيها طوال فترة الشتاء الطويلة، وعلى الرغم من الصقيع والجليد والجو البارد وغياب الشمس عنها لفترة طويلة، إلا أنها تتميز بدفئها الإبداعي الأدبي وبحسها الإنساني، وتتميز بأدب هو من أجمل ما عرفته البشرية على الإطلاق، بحيث لم ينحصر الأدب الروسي فقط داخل حدود وطنه الشاسعة، بل امتد بعيدا عنها لكل بلاد العالم ليصبح من بين الأداب الأكثر تأثيرا على المستوى العالمي، وبقصص تدور أحداثها ما بين التشويق والإثارة، وبين الأسئلة الفلسفية والوجودية والتحليلات التي أخذت تنظر بشكل مختلف إلى حركة التاريخ والمجتمع في إطار الزمن، استطاع الأدب الروسي أن يستولي على وجدان القراء ومشاعرهم، ويحرك في الوقت نفسه أذهانهم، مشعلا فيها رؤى وأفكارا بأعماق جديدة مختلفة كليا عما اعتادوه في غيره من الأدب. كما أن الأدب الروسي يشكل رمزا ثقافيا ووطنيا وطريقة للتفكير والشعور والإدراك، إذ يمكن من خلال الاطلاع على الأدب الروسي مرور بذاكرة تاريخية تعبر عن الهوية الوطنية لروسيا. فالأدب الروسي قام على مبدأ الفكرة الروسية والانتماء لأمة واحدة على أساس الوحدة. فكيف هو الحال اليوم؟ لا شك أنه نتج عن انهيار الاتحاد السوفيتي تشكل عصر جديد في الأدب الروسي، وهو العصر الممتد من عام 1991 حتى اليوم الحاضر، والذي تميز بصعوبته وقلة أسماء الكتاب المميزين أو البارزين فيه في البداية، لكن تغير الوضع نحو الأفضل في السنوات الأخيرة مع ظهور أسماء من العنصر النسائي كروائيات في هذه الفترة كتوجه جديد في الأدب الروسي. ومن الجدير ذكره أن فترة التسعينيات بشكل خاص حققت نجاحا باهرا فيما يطلق عليه اسم أدب الإثارة والقصص البوليسية.
برنامج الإنسان والثقافة.
وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج من موسكو مختص في اللغة الروسية والأدب الروسي الأستاذ محمد البيطار. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد في حلقة اليوم من البرنامج، ونسألك يعني ما هو واقع الأدب الروسي الحديث؟
شكرا جزيلا على الاستضافة. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول روسيا إلى الرأسمالية، والتي أثرت في جميع مكونات العملية الأدبية من دور النشر والنقاد والقراء إلى العمليات الإبداعية للكتاب أنفسهم، اختفت دور النشر الحكومية العملاقة السابقة، وحلت محلها دور نشر تجارية تسعى وراء استرضاء الجمهور الباحث عن الأدب الخفيف المسلي. لكن يبقى للأدب الروسي الحديث كتكملة لمسيرة الكلاسيكيين الروس العظماء في القرن التاسع عشر والأدب السوفيتي، لكنه يحمل سمات العصر الأدبية والجمالية، ويبحث في قضايا الواقع الحالي. وعلى الرغم من انتشار الروايات البوليسية والجنسية باستيراد كبير، إلا أن الجمهور القراء الروسي اليوم يتابع أعمال الكتاب البارزين من أمثال فيكتور بيليفين ودينا روبينا وفلاديمير سوروكين ولدميلا أوليتسكايا وميخائيل شيشكين وفلاديمير شاروف وتاتيانا تولستايا ونينا سادور ولدميلا بيتروفسكايا ويوري مامليف وإدوارد ليمونوف وباريس أكونين ويفغيني ودولوكين وغيرهم. وبعدها هؤلاء الكتاب يصل عدد نسخ كل طبعة من رواياتهم إلى أكثر من مليون نسخة، وبعض الأعمال يعاد طبعها عدة مرات.
نعم، لكن أستاذ محمد، بما يتميز الأدب الروسي الحديث؟
اليوم بعد مرور 30 سنة يمكننا أن نقول بأن الأدب الروسي قد شهد في السنوات الأخيرة مرحلة استعادة العافية والتطور، وبدأت تظهر روايات ومؤلفات مميزة ساهمت في بلورة هوية الأدب الروسي المعاصر، الذي أخذت تتوضح أمامنا جليا توجهاته الرئيسية، وبرز عدد كبير من الأسماء البارزة التي تتقاسم الصدارة على جائزة أفضل أديب. ولابد من الإشارة إلى النوع، إلى أن النوع الفني المهيمن على الساحة الأدبية في روسيا هو الرواية، مع انحصار خفيف للشعر والمسرحية وحتى القصة القصيرة. لا يمكن بدقة تمييز جميع الاتجاهات في الأدب الروسي المعاصر، لأنها دائمة التغيير مع الزمن، فقد تأثر التطور العملية الأدبية المعاصرة بشكل كبير بالأفكار الجمالية للفلاسفة الروس في الفن الفضي والفكرة الكرنفالية في الفن. ونظرا لظروف الانفتاح واقتصاد السوق، صار الأدب جزء من العالم التجاري بظواهرها المختلفة، وازدادت المنافسة بين دور النشر من خلال معارض الكتاب العديدة ومشاريع النشر، وانتشار ما يسمى بالأدب الجماهيري، الرواية البوليسية ورواية الخيال والإثارة والرواية الغرامية وإلى آخره، ورواية التحقيقات التاريخية والرحلات والرواية عن المدينة ورواية السيرة الذاتية. ويتميز المشهد الأدبي الحديث بزيارة اهتمام القراء بالرواية البوليسية ذات الاسترجاع التاريخي، كما في روايات بوريس أكونين، وبالرواية البوليسية الساخرة الدكتورة دونتسوفا، وبالرواية البوليسية النفسية مارينينا.
أستاذ محمد، يعني هناك حركة أدبية جديدة اليوم في روسيا، لكن منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لم يصل إلى القارئ العربي سوى جزء قليل من هذا الأدب ربما. يعني إلى ما يعود السبب برأيك في غياب أدب متأصل وجدير بالاطلاع والمتابعة؟
علينا أن لا ننسى أمرا مهما، وهو أن الاتحاد السوفيتي السابق كان يمول دور النشر ويترجم أمهات الكتب لغايات فكرية وإيديولوجية معينة. أما الآن فروسيا لم تعد بلادا إيديولوجية، إن روسيا اليوم هي بلاد المصالح، بلاد التجارة الحرة. وكان اتجاهها وميلها قبل إجراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نحو الغرب ونحو أوروبا بشكل أساسي، وكانت روسيا تصفهم بشركائها، لكن بعد أن أظهر هؤلاء الشركاء ووجههم الحقيقي المعادي لكل ما هو روسي، لكن الآن تغيرت الأمور في هذا المجال وأصبح التركيز على بلاد الشرق وبلاد الجنوب العالمي. إن السوق هو المسيطر الآن في عالم الأدب الروسي، مثله مثل عالم الفن والمسرح، باستثناء التراث القومي الأدبي الروسي من فن وأدب وموسيقى، فهو يحتل مكانته الثابتة. وقد انعكس هذا على عدد النسخ المطبوعة من القصص والروايات والمجموعات الشعرية، فلم نعد نجد هذه الأرقام الضخمة لعدد النسخ التي كانت تقدر بمئات الألوف من في أيام الاتحاد السوفيتي، كما أن أسعار الكتب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ارتفعت ارتفاعا كبيرا.
ما الجوانب والمواضيع التي يتحدث عنها الأدب الحديث بشكل عام؟
يسعى الأدب الروسي المعاصر لتغطية مختلف مجالات الحياة في روسيا وكذلك المواضيع المهمة المختلفة. إنه يحاول أن يطال كل الجوانب المهمة والحساسة للكاتب والمواطن الروسي، مثل حياة القرى والريف والجريمة والفساد والأخلاق في المجتمع والصراعات العسكرية المحلية والقضايا الفلسفية وتاريخ روسيا، وحياة المواطن البسيط وموضوع الصراع بين الأغنياء والفقراء وعدم المساواة والعلاقة بين الأعراق المختلفة وغيرها الكثير. وظهرت مواضيع جديدة حول الحرب الوطنية العظمى وعن القمع الستاليني والحرب في أفغانستان وشرق أوكرانيا وسوريا.
المعروف أن المطالعة والقراءة كانت وما زالت موجودة في المجتمع الروسي، لمن يقرأ الروسي اليوم؟
يبحث أغلب الناشرين الروس الآن في المقام الأول عن الربح من وراء الأدب، لذلك تراهم يركزون بشكل أساسي على ما يسمى بالأدب الترفيهي، الروايات البوليسية وروايات المغامرة والخيال والروايات الجنسية وإلى آخره. لذلك فإن العديد من الكتاب الممتازين لا يحظون بالشهرة في أوساط القراء الروس، ولذلك يطبعون نتاجهم في المحلات الأدبية التي تصدر بنسخ قليلة. يقرأ الروس اليوم لكتاب معاصرين مهمين ومعروفين للقارئ الروسي، مثل زخار بريليبين ورمان سانشتين وألكسي فارلاموف وألكسندر بروخانوف وسيرجي شارجونوف وميخائيل فيلر وألكسي إيفانوف ولودميلا أوليتسكايا وميخائيل شيشكين وفلاديمير ماكالين وفيكتور بيليفين وباريس أكونين وسيرجي لوكيانينكا. هؤلاء الكتاب يحظون بشعبية كبيرة ونتاجاتهم تقرأ.
أستاذ محمد، يعني سؤال أخير ولا بد منه، يعني من هم رواد الأدب في روسيا اليوم؟
يمكننا ذكر 5 أسماء من بين أشهر الكتاب الحاليين في روسيا. اعتنى بتقديم موقع كولتورا التابع لوزارة الثقافة الروسية، هم فاليري زلاطوخا، جوزيل ياخينا، يفجيني فودلاسكين، أليسا غانييفا، وسيرجي بلياكوف. ينضم إليهم كل عام عدد قليل من الأسماء ممن ينالون الجوائز الأدبية. ففاليري زلاطوخا هو اسم معروف في عالم السينما الروسية، فقد كتب سيناريوهات عدد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية الوثائقية. جوزيل ياخينا كان ظهور على الساحة الأدبية سريعا، فقد كتبت روايتها زليخة تفتح عينيها، أول الأمر كسيناريو فيلم تتناول فيها قصة معاناة التتر في 30ات القرن 20. إلا أن صناعة السينما لم تهتم بنصها فقامت بتحويله إلى رواية. حصلت رواية ياخينا على جائزة الكتاب الكبير وجائزة ياسنا باليانا عام 2015، فترجمت إلى 20 لغة حول العالم، وبقيت في قائمة أكثر الكتب مبيعاً مدة طويلة، ثم تلقت بعد ذلك جرعة انتشار إضافية مع ظهورها على شاشة القناة الروسية الحكومية الأولى في مسلسل تلفزيوني من 8 حلقات أخرجه إيغور أناشكين سنة 2020. بالنسبة ليفجيني فودولاسكين، يعد أكثر يبدو أستاذ الأدب الروسي القديم أكثر إقناعاً من غيري بين الكتاب الحاليين، فهو باحث في بيت بوشكين في مدينة سانكت بطرسبورغ، ويظهر بصورة المثقف الحقيقي في العاصمة الشمالية، خاصة في المحاضرات والمؤتمرات والملتقيات الثقافية، ويعتبر اليوم أحد أبرز الكتاب في الأدب الروسي الحديث ومن أكثرهم شهرة، إذ يندر أن يخلو متجر لبيع كتب بنسخ من رواية لافرا لفودولاسكين على الرغم من مرور 10 سنوات على صدورها. أليسا غانييفا ظهرت للمرة الأولى سنة 2010 من خلال قصة سلام عليك يا دلغات. هذا كتاب وهذا جائزة الشباب، ورشح إلى جائزة النصر الكبير، وقدم فيه النقاد مراجعات إيجابية. أخيرا سيرجي بلياكوف، ذكر اسم المحرر الأدبي والباحث في التاريخ سيرجي بلياكوف للمرة الأولى في الأوساط الأدبية سنة 2013، ثم حصل على جائزة الكتاب الكبير لأبحاثه في فن السيرة الواقعية عن كتابه جوميلوف ابن جوميلوف. يتناول هذا الكتاب سيرة المؤرخ والمستشرق الشهير ليف نيكولايفيتش جوميلوف ابن الشاعرين العظيمين من العصر الفضي أنا أخماتوفا ونيكولاي جوميلوف.
المختص في اللغة الروسية والأدب الروسي الأستاذ محمد البيطار، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة.
شكرا جزيلا لكم على الاستضافة.
برنامج الإنسان والثقافة.
وإلى أخبار روسية متفرقة، ونبدأ بخبر تهنئة الرئيس الروسي مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر. هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك، مسمنا تمسكهم بتقاليدهم التاريخية والثقافية والدينية ومساهمتهم في تطوير المجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية. وفي رسالة إلى مسلمي روسيا نشرت على موقع الكرملين، حيث أعرب بوتين عن تهانيه القلبية لهم، وقال: على مدى قرون جسد عيد الفطر للمسلمين فرحة التجديد والتطلع إلى كمال الأخلاق ونقاء الفكر والأفعال. وتابع بوتين قائلا: يحافظ المسلمون في روسيا على التقاليد التاريخية والثقافية والدينية الغنية لأسلافهم، ويتبعون وصايا أبائهم، ويحتفلون بهذا العيد في مجتمعاتهم ومع أسرهم، ويقدمون المساعدة للمحتاجين. وأشار بوتين إلى أن المنظمات الإسلامية تشارك بشكل خلاق في حياة البلاد وفي تنفيذ المبادرات الوطنية والتعليمية والخيرية الهامة، وتتعاون بشكل مثمر مع المؤسسات الحكومية والعامة، وتعطي الأولوية لتعليم جيل الشباب، وتدعم المحاربين القدامى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة وزويهم، كما تقدم مساهمة كبيرة في تعزيز وحدة شعبنا والحفاظ على الوئام الأهلي في البلاد. وفي ختام رسالته تمنى الرئيس بوتين لمسلمي روسيا دوام الصحة والنجاح وكل التوفيق. وفي سياق متصل، هنأ رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي راوي عين الدين في خطبة العيد بجامع موسكو الكبير كافة المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر. وقال مفتي روسيا خلال خطبة العيد في جامع موسكو الكبير: أقدم التهاني لجميع أخوتي في الدين مسلمي روسيا، وكذلك مسلمي بلدان رابطة الدول المستقلة والأمة الإسلامية بأكملها في العالم في هذا اليوم العظيم عيد الفطر. وأشار الشيخ راوي عين الدين إلى أن شعور الأخوة والوحدة الروحية يجمع كافة الذين اجتمعوا في قاعة الصلاة في المسجد الروسي الرئيسي في وسط العاصمة موسكو. وأضاف مفتي روسيا: يشاركنا في الصلاة هنا اليوم العديد من رجال الدولة والمسؤولين وقدام المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وأبطال العملية العسكرية الخاصة. وأعرب المفتي عن أطيب التهاني للمسلمين وتمنى لهم صلابة الروح والصحة وكل الخير والتوفيق. وإلى خبرنا التالي، الشيشان تعتزم ترميم مسجد دونيتسك. صرح رئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية دونيتسك الشعبية رشيد براغن أن مؤسسة بطل روسيا أحمد حاج قديرف الشيشانية ستعيد ترميم المسجد الوحيد في دونيتسك. وقال براغن في تصريح لوكالة سبوتنيك: لقد اجتمعنا على مستوى قيادة جمهورية الشيشان والتقينا مسؤولي مؤسسة بطل روسيا أحمد حاج قديرف والد رمضان قديرف التي ترأسها زوجته أيماني قديرفا، وتلقينا وعدا قاطعا بترميم مسجد دونيتسك. لدينا كل شيء جاهز لهذا، الخطة والميزانية. وأشار إلى أن توقيت بدء العمل يعتمد على المزيد من تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية من قبل القوات المسلحة الروسية ووقف قصف القوات الأوكرانية للمدينة. واختتم براغن: نحن جاهزون ومقاولون جاهزون أيضا. بوتين يمنح رائدي الفضاء الروسيين ديمتري بيتيلين وأندري فيديايف وسام بطل روسيا. منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رائدي الفضاء الروسيين ديمتري بيتيلين وأندري فيديايف في يوم الفضاء في 12 إبريل وسام بطل روسيا. وقد تم نشر المرسوم الرئاسي بهذا الشأن على موقع المعلومات القانونية، حيث يشار إلى أنه تم تكريمهما بوسام بطل روسيا تقديراً للشجاعة التي أظهراها عند تحقيق الرحلة الفضائية الطويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية. كما منح الرئيس الروسي رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا وسام جاجارين. يذكر أن رائد الفضاء الروسي ديمتري بيتيلين من مواليد عام 1983 حقق رحلة فضائية طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، وبدأت الرحلة في 21 من سبتمبر عام 2022 واستغرقت 370 يوما و21 ساعة، ما يعتبر أطول رحلة فضائية في برنامج محطة الفضاء الدولية، كما أنه خرج 6 مرات من محطة الفضاء الدولية لينفذ المهام في الفضاء المكشوف، وقد بلغ الوقت الإجمالي الذي قضاه خارج المحطة 39 ساعة. ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف من مواليد عام 1981 حقق رحلة فضائية على متن مركبة كريو دراجون المأهولة التابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم بعثة، وأصبح رائد الفضاء الروسي الثاني الذي يشارك برحلة فضائية على متن مركبة دراجون الأمريكية المأهولة، وهو المشارك في البعثتين الفضائيتين 68 و69 في محطة الفضاء الدولية. وخدم قبل التحاقه بفريق رواد الفضاء الروس في القوات الجو فضائية الروسية. ورائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا من مواليد عام 1990 شاركت عام 2024 في الرحلة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مركبة سيوز MS-24 المأهولة، واستغرقت الرحلة 12 يوماً. وعملت فاسيليفسكايا قبل ذلك مضيفة طيران في شركة الخطوط الجوية البيلاروسية بيلافيا، وتم تقليدها أيضاً بلقب بطل بيلاروس. وفي سياق متصل، هنأ رواد الفضاء الروس أليك كانانينكا ونيكولاي تشوب وألكسندر غريبينكين مواطنين الروس بيوم الفضاء من متن محطة الفضاء الدولية. وقال قائد محطة الفضاء الدولية أليك كانانينكا: أصدقائي الأعزاء، نهنئكم بحفاوة بيوم الفضاء، ونحتفل العام الجاري بالذكرى 90 لميلاد يوري أليكسيفيتش غاغارين الذي دشن عصر الفضاء للبشرية، وسيبقى اسم أول رائد فضاء على هذا الكوكب إلى الأبد في تاريخ البشرية، ونحن فخورون بأننا نواصل ما بدأه أسلافنا من خلال تطوير الفضاء الوطني. وشكر رائد الفضاء نيكولاي تشوب كل العاملين في شركات صناعة الصواريخ والفضاء الروسية على عملهم المتفاني وهنأهم بعيدهم، وأضاف قائلاً: نقوم اليوم بإحياء ذكرى الذين كانوا في طليعة عملية تطوير صناعة الصواريخ والفضاء الوطنية، ولا ننسى الآلاف من العاملين في مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الذين مكنت جهودهم اليومية من تحقيق ما قصده مصممون العظماء. وأكد ألكسندر غريبينكين أن رواد الفضاء لديهم الكثير من المهام الجديدة والمثيرة للاهتمام، والتي لا يمكن إنجازها إلا من خلال الالتفاف حول الهدف العظيم متمثل في استكشاف الفضاء. وأضاف: نتمنى لجميع مواطنينا وزملائنا في قطاع الفضاء الموفور من الصحة والازدهار والنجاحات والإنجازات الجديدة. عيد سعيد أيها الأصدقاء، أهنئكم بيوم الفضاء. يذكر أن يوم الفضاء يصادف في 12 إبريل عام 1961، عندما انطلق رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين إلى الفضاء، وأصبح أول إنسان على الأرض يصعد إلى الفضاء. ومنذ ذلك الحين وفي مثل هذا اليوم تحتفل روسيا بيوم الفضاء سنويا، وقد تم استحداث هذا العيد بموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في 9 إبريل 1962، لإحياء ذكرى أول رحلة فضائية في العالم قام بها رائد الفضاء السوفيتي. بوتين يوجه برصد اعتمادات مالية لتطوير الطاقة النووية الفضائية. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى مجلس الوزراء لتخصيص الاعتمادات المالية بحلول 15 يونيو القادم لبدء تنفيذ مشروع تطوير الطاقة النووية الفضائية في روسيا. وجاء في نص البيان الذي نشره الموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت بمشاركة مؤسستي روس كوسموس وروس آتم الحكوميتين: يجب اتخاذ قرارات بشأن تخصيص أموال من الميزانية الفيدرالية بدءا من عام 2024 بهدف تطوير الأنشطة المنصوص عليها في المشروع الفيدرالي مخصص لتطوير الطاقة النووية الفضائية في روسيا. وأشار البيان إلى أنه يجب إلى اهتمام خاص لتنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير الأساس العلمي والتقني الحالي في مجال الطاقة النووية الفضائية. وكان الرئيس الروسي قد أعلن في فبراير شباط الماضي أيضاً عن ضرورة تخصيص 116 مليار روبل لتطوير مجموعات الأقمار الصناعية الروسية مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت السريع للأرض. وإلى خبرنا التالي، البيت الروسي في بروكسل يعرض فيلم التحدي في يوم الفضاء. عرض فيلم التحدي الروسي بصفته أول فيلم سينمائي تم تصويره في الفضاء في البيت الروسي مركز العلوم والثقافة الروسي في بروكسل. ووصفت فيرا بونينا مديرة البيت الروسي في بروكسل عرض الفيلم في يوم الفضاء الدولي بأنه حدث رمزي، وقالت: هذا أول عرض للفيلم في بلجيكا، كنا ننتظره منذ أن عرض لأول مرة في روسيا عام 2023، وهو فيلم فريد من نوعه تم تصويره في الفضاء وبالتحديد على متن محطة الفضاء الدولية لأول مرة في تاريخ السينما. ويسعدنا أن نكرس هذا العرض ليوري غاغارين الذي نقوم العام الجاري بإحياء الذكرى 90 لميلاده، وهو كان أول من تحدى الفضاء في العالم. وحسب بونينا فإن فيلم التحدي سيعرض باللغة الروسية مع الترجمة الخطية إلى الإنجليزية وعرض الفيلم مجاني لكل من يرغب في مشاهدته في قاعة البيت الروسي التي تتسع ل140 شخصاً. وأضافت بونينا أن الفيلم يعرض مرة واحدة فقط، لذلك سيشاهده بالدرجة الأولى أعضاء الجالية الروسية والمواطنون البلجيكيون الذين يشاركون في برامج البيت الروسي ويزورون فعالياته ويتلقون دورات اللغة الروسية. يذكر أن فيلم التحدي من إخراج الروسي كليم شيبينكا، وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة لعبت دورها الممثلة يوليا بيريسيلد تتطوع للقيام برحلة إلى الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء بحالة خطرة يتواجد في المحطة الفضائية، ولا يكون أمامها سوى شهر واحد فقط للتحضير للقيام بهذه الرحلة الخطرة. أعد متحف المحيط العالمي في كالينينغراد الروسية مشروع معرض بعنوان التاريخ والجغرافيا مدينة قنت، وذلك بمناسبة الذكرى 300 لميلاد الفيلسوف الألماني العظيم إيمانويل كانت. وأفادت الخدمة الصحفية للمتحف أن مشروع المعرض التاريخ والجغرافيا مدينة كانت تم إعداده بدعم من إدارة الثقافة ببلدية كالينينغراد إحياء للذكرى 300 لميلاد الفيلسوف العظيم إيمانويل كانت. ويسلط المعرض الضوء على عصر كانت وتعليمه والمدينة التي سكن فيها، وتؤكد المعروضات على أصالة الموقع الجغرافي في المدينة لمدينة كونينغسبرغ كالينينغراد حاليا، والذي حدد مصير المدينة كقلعة محصنة من جهة وكمركز تجاري وعلمي من جهة أخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قسما منفصلا من المعرض مخصص للعلاقات بين بروسيا الشرقية أنذاك والإمبراطورية الروسية. وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن قاعة أخرى للمعرض تسلط الضوء على إيمانويل كانت بصفته عالما ومفكرا لم يتوقف نتاجه الفكري المكثف أبدا. وأبرز ما يميز المعرض هو قبة السماء المرصعة بالنجوم، حيث ستتاح للضيوف فرصة لمتابعة حركة الأجرام السماوية. كما يعرض في القاعة كتاب فريد من نوعه، وهو الجغرافيا الطبيعية لإيمانويل كانت، نشر لأول مرة باللغة الروسية من قبل متحف المحيط العالمي بمناسبة حلول الذكرى 300 لميلاد المفكر العظيم. ويحكي القسم الثالث من المعرض عن المدينة والقلعة التي ولد وعاش ودفن فيها كانت. وعلى الرغم من أن الارتباط بين تاريخ القلعة وسيرة كانت يبدو أمرا غريبا بالنسبة للكثيرين، إلا أن الحصون تعطي سمات فريدة للمشهد الحضري في كل العصور. وجاء في رسالة نشرتها الخدمة الصحفية: نحن نرى كيف يمكن أن يتغير ميناء المدينة وجامعتها وقلعتها في البحث عن طريق إلى الأمام. وتؤكد الرسالة أن المستقبل سيجبر الفكر الفلسفي على البحث عن مسارات جديدة، كما سعى إليها كانت ذات يوم ووجدها. يذكر أن حفل افتتاح معرض التاريخ والجغرافيا مدينة كانت سيقام قبالة البوابة الملكية لمتحف المحيط العالمي في 18 إبريل الجاري، كما أن عام 2024 يشهد بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين احتفاء بالذكرى 300 لميلاد الفيلسوف إيمانويل كانت. وولد مؤسس الفلسفة الكلاسيكية الألمانية في كونينغسبرغ كالينينغراد الآن، وطرح فرضيات حول وجود مجرات أخرى وتكوين النظام الشمسي من سحابة غازية والتطور الطبيعي للأجناس البشرية، وأثبت تباطؤ الدوران اليومي للأرض. وهو مؤلف أعمال نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي وغيرها. تم دفن كانت في كاتدرائية كونينغسبرغ. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.